أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تجوز طريقة البيع الموجودة في سوق حراج السيارات، وهي عبارة عن بيع السيارة بدون الكشف وتوضيح ما بها من عيوب، ثم يشتريها المشتري مثلا ب10,000، ثم يأخذها ويفحصها عند المتخصصين فيجد بها عيوبا كثيرة فتعدى قيمة إصلاحها، ويذكر هؤلاء المتخصصون أنها لا تساوي مبلغ 2,000 فقط بكثرة هذه العيوب، هل تجوز طريقة البيع هذه بدون توضيح عيوب السيارة؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول: لا يجوز للمسلم أن يبيع أخاه المسلم إلا بيع المسلم للمسلم، وهو الذي لا غش فيه ولا خيانة. والمراد بذلك أنه إذا علم عيبا بينه. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن سبقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمن يبيع بهذا البيع بشره بمحق البركة إذا كان يعلم عيبا وكتمه عن أخيه المسلم، يقول له فيه كذا وكذا ويبين العيب. وبإذن الله عز وجل، والعجيب أن البعض يقول: لم يشتري أحد سيارتك، حتى إن بعضهم دخل في بعض التجارات وهو بطريقة النصح، يقول: أول ما دخلت ما كان يظنون أني مجنون، كيف أني أبين هذه العيوب وكل أمورهم بالخفاء. يقول: ما مضت 3 أشهر إلا أصبحت الثقة في ذلك السوق كله، لأنه وجدوا أنه ما يكذب، وأن الشيء الذي في سلعته يبينه، فأصبحوا لا يثقون إلا به. الحق مر في أوله حلو في آخره، ومن صدق مع الله صدق الله معه. ومن كان يعلم في سلعته عيبا ونصح لأخيه المسلم وبين له العيب، فإن الله يبارك له في صفقة يمينه، فالدنيا ثانية والآخرة هي الباقية. وعلى المسلم أن يعلم أنه لا عبرة بمئات الألوف ولا حتى بالملايين إذا محقت بركتها. وكم من أصحاب ملايين يتعذبون بهذه الملايين لأنهم ما صدقوا ولا نصحوا. وكم من أصحاب الألوف اليسيرة مبارك له فيها، ويعيشون العيش السعيد ويجدون العيش الرغيد في أمورهم لأنهم صدقوا وبينوا. فاصدق، ولا يجوز للمسلم أن يكتم. هل ترضى أن تشتري من أحد سلعة يعلم فيها عيب ولا يخبرك به؟ لا ترضى هذا لنفسك، فلا ترضاه للمسلمين. ثانيا، هذا الذي باع السلعة له حالتان: الحالة الأولى أن لا يعلم في السلعة عيب، ما عنده علم والسلعة فيها عيوب لكن هو لا يعلم، فهذا إذا باع فإنه باع ما لا يعلم عيبه، وحينئذ لا يكلف ما ليس في وسعه. أما إذا كان يعلم، وهي الحالة الثانية، فللعلماء إذا كان يعلم العيب وقال أنا بريء من كل عيب، وهو يعلم عيوبا في السيارة، للعلماء قولان يسمونه بيع البراءة، مثل ما يقولون بعد الحراج يقول ملح في ماء، أو يقول السيارة مقلوبة ومصدومة، وهي والله لا مقلوبة ولا مصدومة، لكن يقول على أساس أنه كأنك اشتريت ملح في ماء، بمعنى أنك دفعت مالك في شيء مليء بالعيوب، هذا يسمونه بيع البراءة إذا كان عن عيب، عن كل عيب. إذا كان عن كل عيب فالصحيح عدم جوازه. إذا قال له أنا بريء عن كل عيب، بمعنى أنه لو وجد عيبا وجاء يرد يقول لي لا ما أرد لأني قلت لك أنا بريء من العيوب، هذا شرط فاسد. وهذا معنى قول بعض المحلات: البضاعة لا ترد ولا تستبدل، يعني إذا وجد فيها عيب، إذا قصدوا منها أن أصحاب العيوب لا يردونها فهذا شرط فاسد. فلو قال قائل المسلمون على شروط كما يقول أصحاب القول، نقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالذي في كتاب الله أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، فلما كان هذا الشرط يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو باطل. والدليل على ذلك أنك إذا اشتريت السيارة على أنه لا عيب فيها، دفعت فيها 5,000 وتبين أن فيها عيب، فمعنى ذلك أن قيمتها 2,000، وحينئذ تكون 3,000 اللي هي فضل 5 قد أكلت بالباطل. ومن هنا ضعف هذا القول. والصحيح أن بيع البراءة لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي أن يبرأ من عيب يسميه، يقول السيارة فيها عيب مثلا في دفعها، فيها عيب في مصدومة فيها عيب كذا يحدد العيب، فإذا حدد عيبا وسماه فإنه حينئذ يكون بريئا من العيب. أما ما ذكرته أخي الكريم من أنه يشتري السيارة ثم يذهب ويفحصها ويتبين أنها لا تستاهل هذه القيمة، طبعا المفروض على الإنسان والمنبغي على الإنسان أن ينصح لنفسه وأن لا ينتظر أن الناس تنصح له. الذي يريد أن يشتري سيارة يذهب إلى إنسان عنده خبرة ويأخذ معه إلى السوق بدل أن يذهب هو بنفسه، ولذلك هو يغرر بنفسه ويذهب بإنسان يعرف قيمة الأشياء ويعرف نوعية الأشياء، وحينئذ يعتمد على الله سبحانه ثم على رأي هذا الرجل، إن قال له خذ السيارة أخذها وإن قال له لا تأخذها لم يأخذها. أما أن يذهب ويشتري كل ما عن له ثم بعد ذلك يصيح يقول ما أدري، لا، إذا أعطاه بسعر ورضي بالسعر لزمه البيع، إلا في مسألة خيار المسترسل غبن المسترسل، هذه معروفة واستثناها العلماء عند من يقول بخيار غبن المسترسل وهو من بيوع الأمانة. وعلى كل حال الأصل يقتضي أن من وجد عيبا في سيارة أو في أي شيء مبيع ولم يخبر البائع المشتري بهذا العيب فإنه من حقه أن يرد. يشترط الشرط الأول أن يكون العيب الموجود في السيارة أو السلعة مؤثرا، ما يكون عيبا ضعيفا، والعيب المؤثر هو الذي ينقص المالية نقصانا مؤثرا. فمثلا لو جاء وقال والله السيارة مقعدتها مشقوقة شق بسيط من تحت المقعدة، الشق البسيط هذا ما يؤثر، ليس بذي عيب يجب الرد. ومن هنا العيب المؤثر، أو قال مثلا السيارة ما فيها مكيف، هذا عيب كمان، إلا إذا كانت نوعية السيارة التي اتفقوا عليها الأصل فيها أن يكون فيها مكيف ثم تبين أن ما فيها مكيف يستحق بالعرف، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا كان هذه السيارة فيها نوع مكيف فيها نوع ما هو مكيف ثم جاء واشتراها دون أن يشترط أن تكون مكيفة فليس من حقه أن يرد، هذه عيوب الكمالات أو العيوب اليسيرة، هذه ما تجب الرد. الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، فخرجت عيوب الكمالات التي لا يستحق بها الرد والعيوب اليسيرة. ثانيا أن يكون العيب موجودا في السلعة قبل البيع قبل العقد، أما لو طرأ العيب بعد قبض المشتري السلعة فحينئذ يقبض على ضمانه، وحينئذ يشترط أن يكون قبل لها. والشرط الثالث ألا يكون علم به المشتري، يعني ما عنده خبر، فلو كان يعلم هذا العيب ولم يخبره البائع ولكنه هو يعلمه ويعرفه أو نظر في السيارة وعرف أن هذا العيب موجودا فيها ثم بعد ذلك ادعى ليس من حقه لأنه اشترى معيبا ورضيه بعيبه، وحينئذ اشترط هذه الشروط الثلاثة في تأثير العيب. طبعا وأن يطالب بحقه وأن لا يسكت، يطالب بالحق حتى يستحق خيار العيب، وخيار العيب دل دليل الكتاب والسنة على اعتباره. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والسلع المعيبة تؤدي إلى أكل المال بالباطل كما بيناه، في من باع شيئا يستحق الخمسة وتبين أنه يستحق الثلاثة تؤكل الألفان بالباطل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصر الإبل ولا البقر ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن سخطها ردها وصاعا من تمر، فقال إن سخطها ردها، فأثبت للمشتري الخيار بالعيب فقال ردها، وصاعا من تمر، صاع التمر ضمان للحليب الذي شربه، وهذا يدل على أن السلع المعيبة يستحق بها الرد، والإجماع قائم من حيث الجملة على مشروعية الرد بالعيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.